بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى الدليل الثاني الذي يدل على وجوب عصمة الإمام. الدليل الأول انتهينا وفرغنا من الكلام عنه يسموه دليل التسلسل. نقدر إحنا نقرب دليل التسلسل بقياس بسيط، نقول عدم كون الإمام معصوماً لازمه التسلسل، هاي صورة، وكل ما لازمه التسلسل محال. إذن عدم كون الإمام المعصوم محال، هذا نقدر نقربه بقياس منطقي. الآن وصل حديثنا إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول الشارع لو لم يكن الإمام معصوماً لجازت المعصية عليه، لأن هو هذا معنى عدم العصمة. معنى عدم العصمة يعني يجوز يرتكب المعصية، أو مثل ما تقول معصوم يعني لا يفعل المعصية، وإذا قلت غير معصوم يعني يفعل المعصية. وفرضنا وقوع المعصية من الإمام مثل الكذب، السرقة، غصب المال، فحينئذ إذا قلنا مع عدم عصمته وفرض وقوع المعصية منه يلزم أما انتفاء فائدة نصبه، لأنه بعد ماكو فائدة من إحنا لمن نصبنا الإمام حتى يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو الناس لما فيه صلاحين ينهى عما فيه فساد. إذا كان هو يرتكب المعصية والفساد فبعد ماكو فائدة أو منفعة من تنصيبه، راح تذهب فائدة تنصيبه وتصبح عبثا ولا فائدة فيه. أو يستلزم سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا اللازم بقسميه اللي هو انتفاء افتفاء فائدة نصبه أو سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا اللازم بقسميه باطل. فالملزوم وهو عدم عصمة الإمام مثله في البطلان. كيف نبين الملازمة بين انتفاء فائدة نصب الإمام وسقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم عصمة الإمام؟ نبين بهذا البيان أنه إذا وقعت المعصية من الإمام، لأن إحنا جوزنا بالفرض أنه غير معصوم، وغير المعصوم قد تقع منه المعصية، نعم، فذلك لا يخلو من أمرين، لا واسط ولا ثالث بينهما. أما أنه الإمام إذا فعل المعصية إحنا ننكر عليه ونعترض وننهى عن المنكر اللي وقع منه، هذا يسموه الإنكار عليه. الإنكار عليه يعني الاعتراض عليه، نعترض عليه وننهى عن المنكر اللي وقع من عنده، أو لا ما ننكر ونسكت ونتقبل ذلك منهم ولا نعترض ولا ننهى عن ذلك. فأما الأول، من الأول إذا قلنا يجب أن ننكر عليه ونعترض، يلزم سقوط محله من القلوب. لماذا؟ لأن إذا هو فعل المنكر وإحنا نهينا أصبح منهي بعد أن وأصبح مأمور بعد أن كان آمر، وأصبح منهي بعد أن كان هو الناهي، وهذا يلزم سقوطه من قلوب الناس، لأن الناس ما تطمئن ولا تأتلف ولا تتثق ولا تميل ولا تحب الشخص اللي يفعل المعصية. فلذلك عرف الناس الدارج ما تنقاد إلى رئيس يصدر عند المعاصي أو المآثم ويرتكبها، فبالتالي راح يسقط محله وقيمته ومكانته بالقلوب. وكيف الناس تنصب إمام أو رئيس يقع منه المحارب والمنكرات ويعترض عليه؟ نعم، هذا أولا. وبالتالي راح يصبح مأمور ومنهي عن المنكر بعد أن كان هو الآمر، ويصبح منهيا بعد أن كان هو الذي ينهى. فإذن هذا راح يلزم من انتفاء الفائدة المطلوبة من نصب الإمام للإمامة، لأن إحنا نصبناه حتى يؤمر الناس بالمعروف عن المنكر، يدعو الناس بما فيه صلاحهم ويدفعهم عما فيه مفسدتهم. إنه بيظهر هو يفعل المعصية راح تنتفي فائدة نتنصيبه إماما. وإحنا قلنا انتفاء فائدة تنصيب الإمام هذا عبث لا يصدر من المولى سبحانه، ونفي للغرض، ونفي الغرض قبيح. نعم، هذا أولا. اثنين، إذا قلنا لا يجب الإنكار عليه يعني نسكت لا نعترض عليه لأنه إمام ورئيس، فلا نعترض عليه ولا ننهى عن المنكر ولا نعترض عليه، يقول الشارح إذا قلنا هكذا يلزم سقوط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هو يفعل المنكر، إحنا ما نعترض عليه لأنه هو رئيس إمام، نقول هذا يعني أنه بعد راح نعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا محال. لماذا؟ لأن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثبتت بالنصوص بإجماع واتفاق المسلمين، وثانيا سقوطها لا يقع ولا يتوقف، لأن هي فريضة من فرائض الله حتى ولو كان مرتكب المنكر رئيس أو إمام. على الفرض أنه وقعت منه معصية، ما يعني سقوط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فلذلك قال إنه هذا باطل إجماعا، يعني بإجماع المسلمين واتفاقهم. نعم نعم، الآن نطبق أخوتي هذا البيان. قال الثاني، لو لم يكن منه الإمام معصوما يعني لا يرتكب المعاصي لجازت المعصية عليه، لأن قلنا معنى عدم العصمة يعني جواز المعصية عليه، مثل ما أن العصمة هي تعني عدم جواز المعصية، ولنفرض وقوعها يعني وقوع المعصية، يعني إذا فرضنا هو ارتكب المعصية مثل الكذب، السرقة، غصب المال، وحينئذ يعني حين عدم عصمته ووقوع المعصية منه بالفرض يلزم أما انتفاء فائدة نصبه، يعني بعد ماكو فائدة وغرض من تنصيبك إمام، أو سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واللازم من هو اللازم؟ يعني انتفاء نصبه وسقوط الأمر بالمعروف بقسميه، يعني اثنين باطل. فكذا الملزوم، يعني فكذا الملزوم وهو عدم عصمته مثله باطل. كيف بيان الملازمة؟ كيف نبين تحقق الملازمة بين انتفاء فائدة النصب وسقوط الأمر بالمعروف مع عدم عصمته؟ يقول إنه ببيان إنه إذا وقعت المعصية عنه يعني عن الإمام، عن هنا بمعنى من، يعني من الإمام، فأما يعني لا يخلو الأمر من شيئين لا ثالث لهما ولا واسطة بينهما، أما أن يجب الإنكار عليه، يعني إحنا نعترض كون عليه وننهى عن المنكر اللي وقع منه، واجب علينا نعترض وننكر عليه، أو لا، شنو يعني أو لا؟ يعني لا يجب الإنكار عليه. فمن الأول، من الأول يجب الإنكار عليه، يلزم سقوط محله من القلوب. يعني إذا إحنا نهينا عن المنكر واعترضنا عليه بعد ما إلى قيمة ومحل ومكان بقلوب الناس، لنصبح منهي عنه. وإن يكون مأمورا، يعني هو راح يصبح مأمور بنهي المنكر، مو إحنا اعترضنا عليه وإنكرنا عليه، بعد أن كان آمرا، هو كون الإمام هو يؤمر بالمعروف وينهي عن المنكر، وأصبح منهيا عنه بعد أن كان ناهيا في عين الوقت، وهذا كما قلنا يلزم سقوطه قيمته ومكانته ومحله من قلوب الناس. وبالتالي إذا سقط محله وقيمته بعد ينتفي فائدة تنصيب إمام، وحينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نصبه، لأن إحنا نصبنا حتى هو يؤمر بالمعروف عن المنكر ويدعو الناس الصلاح وينهم عن الفساد. وهي يعني شنو الفائدة؟ ما هي فائدة تنصيب الإمام؟ تعظيم محله في القلوب، احنا نريد محله وقيمته مكان عالية، لان الامام يعني مقاد، يعني المقاد اليه المطاع هو الرئيس، الناس الذي تتبعه له محله وقيمة ومكان عالية في القلوب. نعم، والانقياد لامره ونهيه، واحنا قلنا هذا بعد يلزم من لو نزلت قيمته محله وسقطت في قلوب الناس تنتفي فائدة تنصيب الامام، هذا نقض للغرض، ونقض الغرض يستلزم بالعبث والسفه، وهذا ممتنع عليه تعالى. ومن الثاني، من الثاني يعني عدم وجوب الإنكار عليه، يعني الإمام يفعل المنكر بس إحنا ما نعترض عليه وما ننهى عن المنكر. يقول يلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني راح تسقط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهاي الفريضة من الفرائض الإلهية اللي ثبتت بالنصوص والإجماع والاتفاق بين المسلمين، وما تسقط حتى لو كان فاعلها هو الرئيس أو الإمام فرضا. نعم، وهو يعني شنو هو؟ عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باطل. ليش باطل؟ مخالف للنصوص والإجماع والضرورة، هذا كله مخالف إليه، فريضة إلهية. وهو باطل إجماعا، يعني شنو إجماعا؟ يعني باتفاق المسلمين، لأن هاي الفريضة من ضروريات الدين، يعني من الأمور الواضحة الغير قابلة لإثباتها بالدليل. والإمام هو لطف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو القائم به، فكيف يكون سبب في إسقاط هذه الفريضة؟ نعم، هذا تلاحظون أخوتي الدليل يقدر نقدر نقرب إحنا بقياس منطقي بسيط. يعني مثلا نقول هكذا: عدم كون الإمام معصوم يوجب الإنكار عليه، هاي صغرى، وكل موجب للإنكار مسقط لمحل من القلوب، هاي كبرى. إذن عدم كون الإمام معصوم مسقط لمحل من القلوب، هذا الشق الأول. الشق الثاني: ما سقط فريضة الأمر بالمعروف، نقدر نقربها بهذا القياس البسيط: عدم كون الإمام معصومين موجب لسقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي صغرى، وكل ما يوجب ذلك محال، هاي كبرى. إذن عدم كون الإمام معصوم محال. نعم، هذا الدليل الثاني. الآن وصل حديثنا للدليل الثالث. الدليل الثالث يقول الشارح: إن الإمام هو حافظ وحارس للشرع، هاي صغرى، وكل من كان حافظ وحارس للشرع وجب أن يكون معصوما، هاي كبرى. إذن النتيجة الإمام، النتيجة إن الإمام لابد أن يكون معصوما، هاي النتيجة اللي توصل. هسه كيف نبين القياس؟ أما كيف نبين الصغرى؟ كيف إن الإمام هو حافظ للشرع؟ الجواب: لأن الحافظ للشرع لا يخلو. أما يكون اللي يحفظ الشرع هو الكتاب والسنة، ونقصد بالسنة هي كل فعل وقول وتقرير يصدر عن المعصوم. من المعصوم؟ النبي أو الإمام. وتسمى بالسنة المتواترة، يعني السنة المنقولة بالأخبار المتواترة. شنو الخبر المتواتر؟ يعني الخبر الذي يمتنع تواطؤ المجموعة الذين نقلوه على الكذب، مثل نقلوا 3، 5، 10 متفرقين متفاوتين بالطبقات بالأزمان، ويمتنع عقلا أنهم جميعهم يتفقون على كذب الخبر اللي نقلوه، هذا يسمى خبر متواتر. السنة اللي هي القول والفعل والتقرير اللي ينقل بالسنة المتواترة بالخبر المتواتر نسميه سنة متواترة. وعندنا بعض الأخبار والأحاديث والأقوال تنقل بخبر الآحاد. شنو الخبر الآحاد؟ يعني الخبر اللي ما يبلغ درجة التواتر نسميه خبر آحاد، هاي يسموها السنة الآحادية أو الظنية، هاي ليست حجة. الحجة منه السنة المتواترة، لأن السنة المتواترة يكون يترتب عليها الأثر بالقطع والنتيجة والعلم. أما السنة الظنية الأحادية هاي ليست حجة عند العلماء، لأن ما تفيد إلا الظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا. نعم، هذا أولا. أو يكون الحافظ للشرع هو الإجماع. شنو يعني الإجماع؟ الإجماع يعني اتفاق الأمة حتى لكي يؤخذ منهم دليل للتكليف ويؤخذ منهم الحكم، هذا نسميه إجماع، إجماع المسلمين. أو يكون الحافظ للشريعة هي البراءة الأصلية. البراءة يعني براءة الذمة من اشتغال التكليف. عندنا البراءة قسمين: براءة عقلية وبراءة شرعية. البراءة العقلية يكون مستندها دليل العقل، مثل قبح العقاب بلا بيان، يعني العقل يقبح على المولى يعاقب المؤمن من دون أن يبين له، يعني العبد من دون أن يبين له. وعندنا براءة تسمى براءة شرعية، يعني مستفادة من دليل الشرع، لو آيات لو روايات، مثل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا يدل على أنه إحنا ما نعذب الناس إلا نوضح لهم، نرسل لهم الأنبياء وننصب لهم الأئمة ونعطيهم الأدلة ونبين لهم الأحكام، إذا هم عصوا استحقوا العذاب. أما قبل البيان والعلم يعني ذمتهم بريئة، ما نعذبهم. أو مثلا: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا يسموه حديث الرفع، حديث يدل على البراءة الشرعية. نعم، أو يكون الحافظ للشرع هو القياس. شنو القياس؟ القياس إنه تثبت حكم في مورد بسبب وجود علة، وتثبت هذا الحكم نفسه في مورد آخر لنفس العلة. مثال ذلك، يعني مثلا احنا نشك انه هذا النبيذ حرام لو مو حرام، نقول هذا النبيذ يسكر، وبما أنه يسكر الروح النبيذ يسكر الروح للخمر، الخمر يسكر وهو محرم، النبيذ ما نعلم حرام لو محرم، بس هم يسكر موجودة في علة الإسكار، نقول هو أيضا حرام. شنو السبب؟ لأن علة الإسكار الموجودة بالخمر وسبب تحريمه هي نفسها علة الإسكار الموجودة بالنبيذ، فلذلك هو أيضا حرام. هذا يسموه قياس محل على محل بسبب اشتراك العلة، هذا يسموه قياس. يسموه قياس، طبعا هذا القياس إذا كان منصوص العلة هذا حجة، إذا كان غير منصوص العلة ليس بحجة. هذا القياس اللي كان منو يستعمله؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة يستعمل القياس غير منصوص العلة، هذا باطل، لأن هذا نفسه التمثيل المنطقي، تمثيل المنطقي هذا نفسه، هذا باطل. إحنا عندنا القياس إذا منصوص العلة هذا راح يصبح من كبريات، من 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 تطبيق الكبريات على الجزئيات، وهذا لا مانع منه، بس كون العلة منصوصة من الشارع. نعم، هذا القياس. أو خبر الواحد، شنو يعني خبر الواحد؟ الآن بينا هو الخبر اللي ما يبلغ حد التواتر. أحسنتم، يعني يمكن ما يفيدنا إلا الظن، ويمكن احتمال الكذب فيه. مثلا شخص رواية تأتينا، رواية واحدة أو روايتان تقول إن الشيء الفلاني حكمه كذا، نقول هذا خبر آحاد يفيد الظن. ومرة تجينا 10 روايات تقول إنه هذا الحكم، هذا المورد حكمه كذا، 10 روايات، هذا شنو؟ تواتر، تواتر يفيد علم قطع يقين. الخبر الآحد ما يفيد إلا الظن. نعم، أو يكون الحافظ للشريعة هو الاستصحاب. شنو الاستصحاب؟ الاستصحاب أصل مستفاد من الروايات، هو إبقاء ما كان على ما كان، مستفاد من أقوال الأئمة لا تنقض اليقين بالشك. يعني مثلا أنت الآن توضيت عندك يقين أنك توضيت، بعد مرور ساعة شكيت، انتقض وضوئي لو ما انتقض، ايش تستصحب؟ اليقين السابق، بقاء الطهارة، هذا سمي استصحاب. شو نسمي؟ استصحاب، ابقاء ما كان على ما كان وجر اليقين السابق عند الشك اللاحق، لا تنقض اليقين بالشك. كل واحد من هاي الأدلة أو الأصول أو الأمارات هو غير صالح لحفظ الشريعة. شنو غير صالح لحفظ الشريعة؟ يعني ما نقدر نعتمد عليه فقط هو ويحفظ لنا الشريعة. شنو السبب؟ ليش عدم صلاحيته لحفظ الشريعة؟ أما الكتاب والسنة فلكونهما غير وافيين. صحيح الكتاب والسنة فيها كل شيء، لهذا ورد في قوله تعالى في وصف القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء. عندنا أحاديث منقول عن الأئمة المعصومين إنه ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة، ما من واقعة لله إلا وله فيها حكم. صحيح، هاي الأحاديث صحيحة. مثلا ورد عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام ما من أمر يختلف فيه إثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل، ولكن لا تبلغه عقول الرجال. أو قول الإمام موسى الكاظم عليه السلام بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. هذه الأحاديث والآيات صحيح نقول كل شيء إلى حكم موجود، بس موجود شنو؟ على نحو القواعد العامة، والناس تحتاج تطبيق هاي القواعد العامة على الجزئيات. نعم، فمن اللي يقدر يطبق هاي القواعد العامة ويفسرها على جزئياتها؟ من هو؟ لابد يكون ولي من أولياء الله يبين للناس هذا الشيء. هذا الولي هو من هو؟ الإمام. فإذا كون الكتاب والسنة غير وافي بحفظ الشريعة مع أنه كل الأحكام موجودة فيه أصلا وفرعا، لكن السبب لأن هذه الكتاب والسنة اللي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة قواعد عامة، قواعد عامة. فمثال ذلك الكتاب والسنة فيه كبريات، في يعني كليات قواعد عامة يحتاج تطبيقها على الجزئيات، بس من اللي يعرف يطبقها؟ ومن اللي يعرف يستخرج هاي الكليات؟ ومثلا الكتاب القرآن الكريم محتاج إلى تفسير، تعرفون القرآن بناسخ ومنسوخ، بمثلا محكم متشابه مجمل ومبين، بعام وخاص ومطلق ومقيد. طيب هاي من يعرفهن؟ من يفسرهن؟ من يشرح للناس؟ من يبينهن؟ لابد يكون ولي من أولياء الله، لابد يكون له النبي أو الإمام ومؤيد بتوفيق الله حتى يفهمها. لهذا احنا ورد عندنا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ في بعض التفاسير يقول الراسخون في العلم هم الأنبياء والأئمة الأوصياء المنصبون من قبل الله، يعني لابد يكون ولي حتى يعلم تأويله وتفسيره وتطبيقه. نعم. وفي عصر الغيبة يكونون الراسخون في العلم من الأئمة والأوصياء أعطوهم النيابة اللي هم العلماء الفقهاء المجتهدين. إذن الكتاب والسنة مع أنه حاوي لكل الأحكام وفيه تبيان كل شيء، لكن تفسيرها وبيانها يحتاج علما إلى إمام، فلهذا هو غير وافي في حد ذاته، مع أن كل واقع أو حادث من الحوادث إلها حكم يجب على المكلف تحصيله حتى يمتثله ويلتزم به ويعمل به. وأما الإجماع، الإجماع اللي قلنا منه اتفاق الأمة، اتفاق المسلمين والأمة حتى يأخذون دليل التكليف والحكم، هذا أيضا غير صالح لحفظ الشريعة. شنو السبب؟ ليش غير صالح لحفظ الشريعة؟ السبب في ذلك لأن الإجماع متعذر في أكثر الوقائع والأحكام، مع أنها الوقائع إلها لله إلا فيها حكم. أكو إجماعات في موارد، الإجماعات المنقولة إن يعني إجماعات المسلمين النقلة في موارد معدودة مخصوصة ما تشمل كل مفاصل الحياة، كثير من المسائل إلها أحكام ووقائع وحوادث إلها أحكام ما حصل بيها إجماع واتفاق الأمة حتى نأخذها دليلا للتكليف والحكم. هذا من جهة. وكيف يكون الإجماع هو حافظ للشريعة لبعض الموارد اللي هي فاتت عنه، يعني لم يلزم فيها حضور الأمة؟ كيف ذلك؟ نعم، هذا أولا. اثنين، بالنسبة للإجماع على تقدير وفرض عدم دخول الإمام المعصوم في ضمن المجمعين هذا لا قيمة له. لماذا؟ لأن إحنا الإجماع دليل مو بحد ذاته، دليل لأنه يكشف عن قول المعصوم. إذا كان المعصوم داخل مع المجمعين فالحجية لقول المعصوم مو لاتفاق الأمة، وإلا الأمة إذا حتى لو اجتمعوا يجوز دخول الخطأ عليهم لأنهم غير معصومين. لهذا أكو قول معروف عند علماء يقولون لا حجية للإجماع إلا من جهة كونه كاشف عن قول المعصوم، أما إجماع واتفاق المسلمين من دون دخول المعصوم معهم هذا لا قيمة له كإجماع. بما هو إجماع؟ لأن الحجية للإجماع بما فيه من كاشفية لا بحد ذاته بما هو إجماع، وإلا المجمعين هم ناس غير معصومين ويمكن يدخل عليهم الخطأ. هسه العلقاء يقول كيف الناس كلهم يجتمعون على الخطأ؟ يقول لك جائز، مو بعيد وممكن، مو ممتنع عقلا. وهسه تقول شنو الدليل؟ المصنف يذكر لنا أدلة، أكو دليل من الآيات ومن الروايات إنه الناس ترى تجتمع على الخطأ، موجود هذا الشيء. وإلا فالإجماع غير مفيد حكم لجواز إنه الخطأ يقع على كل واحد من المجمعين بما هم أناس، والناس ترى لا تخلو عن الخطأ. نعم، بل يمكن مو على بعضهم، كلهم يدخل عليهم الخطأ. وعدنا آية من القرآن تدل على ذلك، مثل قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا النداء، هذا النهي أو الاستفهام موجه إلى منه؟ مجموع المسلمين، أنتم انقلبتم على أعقابكم. الانقلاب عن العقب يعني الرجوع للشرك، لأن المسلمين سابقا بعضهم كان مشرك والآن أسلم. الآية شنو دلالتها؟ لو لم يكن لكل واحد من الأمة والمسلمين الانقلاب على عقبيه بعد لا يستعمل الاستفهام. الآية شو تقول؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، استفهام هذا يدل على إمكان أنه الجميع يعودون يرجعون للشرك، هذا ممكن وليس ممتنع. يمكن جميع المسلمين بعد أن يعلمون أن النبي مات كلهم يرجعون ماذا؟ مشركين، يعني جميعهم يرجعون للذنب والخطأ. فلهذا ما عندنا إحنا مجموعة يمتنع فيها ماذا؟ الخطأ والكذب أو ارتكاب الذنب، فيدل على إمكان عودتهم إلى الشرك اللي هو على عقبيه، لأنهم قبل البعثة كانوا مشركين. كل فرد من أفراد هذا المجتمع نعم يمكن أن يعود ذلك، حتى المجموعة بما هي مجموعة. نعم، هذا دليل. دليل ثاني، قال النبي صلى الله عليه وآله: إلا ألا لا ترجعوا بعدي كفارا. يعني هذا خطاب نبوي جايينها الأمة، يقولهم من بعد موتي وارتحالي لا ترجعون إلى الشرك والكفر. يعني والنبي من وجه هذا الحديث وجهه لمن؟ للجماعة، يعني مجموعكم أنتم لعله جميعكم ترجعون للكفر، لا ترجعون للكفر. هذا لا يوجه الخطاب للمجموعة إلا لإمكان وقوع ذلك منهم، وإلا هذا معناه أنه يجوز الخطأ عليهم قطعا جميعا مو فقط احتمالا. وإلا لو كان يقع على بعضهم دون البعض الآخر بعد لا معنى أنه النبي يوجه الخطاب للجميع. وبدليل مثلا إذا الإنسان ما يستطيع يطير إلى السماء، أنت ما تقدر تنهى تقول له لا تطر إلى السماء، لأن جاي تنهى عن شيء غير مقدور. فالنبي من ينهى عن الرجوع للكفر لابد يكون هذا الشيء شنو؟ مقدور، يمكن جميعكم ترجعون للكفر، وفي لهذا نهاهم عنه. وإلا إذا كان جميعهم ما يمكن يرجعون للكفر بعد لا معنى لنهي النبي. هذا حاله حال ما لو أنت قلت لا تطر إلى السماء وأنت تعلم هو غير قادر على أن يطير إلى السماء، نقول لك بعد ما يوجد معنى لأن تنهى، لأن هو الطيران للسماء غير مقدور عليه. فلذلك ما يصح توجيه النبي بالنهي إلا مع تصحيح إمكان وقوع رجوع الكفر منهم جميعا، وإلا يصبح نهي النبي لا فائدة فيه. نعم، واضح أخوتي؟ نعم، خلق بقى هذا المقدار. قال الثالث: إنه يعني منه الإمام حافظا يعني حارسا، الحافظ يعني حارسا للشرع، هاي صورة، وكل من كان حافظ يعني كذلك يعني حافظا للشرع وجب أن يكون معصوما، هاي كبرى. طبعا هذا قياس منطقي جاي يسوق الشارع، نتيجة أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، يعني معصوم من الزلل والخطأ. أما الأول، من الأول يعني الصغرى، إن الإمام حافظ للشرع، فلأن الحافظ للشرع لا يخلو. أما الكتاب أو منه السنة المتواترة، وقلنا ليش عبر بالمتواترة؟ لأن هي الحجة. أما السنة الظنية الأحادية ليست حجة. نعم، أو الإجماع. من شنو يعني الإجماع؟ اتفاق الأمة، حتى نأخذ منهم دليل للتكليف والحكم. أو البراءة الأصلية، يعني براءة الذمة سواء كانت عقلية أو شرعية. أو القياس. شنو القياس؟ قلنا يعني إثبات حكم في محل وتعديته إلى محل آخر بنفس تلك العلة. أو خبر الواحد. منو خبر الواحد؟ يعني الخبر اللي ما يصل إلى درجة التواتر. نعم، هذا يحتمل فيه التواطؤ على الكذب. أو الاستصحاب. الاستصحاب شنو؟ أبقى ما كان أحسنتم على ما كان، يعني جر اليقين السابق عند الشك لاحق. فكل واحد من هذه، طبعا هذه اللي ذكرناها، أما أدلة مثل الكتاب والسنة أدلة ومثل الإجماع، أو هي أصول مثل أصل البراءة مثلا أصل الاستصحاب، أو هي قاعدة مثل الاستصحاب. الاستصحاب قاعدة، استصحاب قاعدة. أو هي أمارة، لأن بعض الفقهاء عندهم خبر الواحد أمارة، الخبر يسميه أمارة، أمارة يعني علامة غير صالح للمحافظة على الشرع. أما الكتاب والسنة، ليش الكتاب والسنة ما يصلح؟ مو لعله أحد يقول مو فيه تبيان كل شيء، إنجيل صحيح به الأحكام الكلية، بس كيف تطبقها على الجزئية؟ لابد يحتاج تفسير، ولي هو الإمام كن يطبقها. نعم، فلهذا إحنا عندنا بتفسير القرآن الكريم ما نأخذ إلا بالتفسير المأثور عن النبي وأهل بيت العصمة، ما نأخذ بالتفسير بالرأي، لأن هذا التفسير بالرأي مو حجة، لا يفهم كلام الله إلا ولي من أوليائه. نعم، فلكونهما غير وافيين. غير وافيين مو ما فيها أحكام، مو لما نقول الكتاب والسنة غير وافي مو يعني ما بيه أحكام، لا، هو فيه كل الأحكام وفيه تبيان كل شيء، بس الأحكام موجودة على نحو الكليات، لأن تعرفون القرآن الكريم كتاب نزل في تشريع زمن معين، ما يستطيع ينقل كل الأحداث اللي تقع بالعالم والأحكام، هذا بعد ما يصبح كتاب راح يحتاج يصبح كتب متعددة. فلهذا نقل الأحكام على شكل قواعد عامة كلية. ونفس الكلام بالسنة، الإمام ما يقدر ينقل كل الجزئيات، الإمام يعطي قواعد عامة. لهذا ورد عندنا في حديث عن الإمام الرضا عليه السلام يقول إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، يعني الإمام يعطيك قاعدة استصحاب، يعطيك براءة وأنت لازم شنو تطبقها عليه. نعم، فلكونه ما غير وافيين بكل الأحكام الشرعية أصلا وفرعا، مع إن الله تعالى له في كل واقعة حكما، يعني في كل حادث من الحوادث إلى حكم يجب تحصيله على المكلفين حتى يمتثلون ويعملون به لأجل تكليفهم والتزامهم به. وأما الإجماع، الإجماع ليش غير صالح للمحافظة على الشرع؟ قال فلوجهين: الأول تعذره في أكثر الوقائع والأحكام، أكثر الوقائع والأحكام ما فيها إجماع، لأنه المسائل اللي ورد بيها إجماع واتفاق للمسلمين معدودة قليلة مو كثيرة، وإحنا نعرف الأحكام والوقائع كثيرة لا بد لها حكم فيها. الثاني أنه على تقدير وفرض عدم المعصوم، يعني عدم دخول المعصوم مع المجمعين، لا يكون في الإجماع حجيته، فيكون الإجماع غير مفيد، يعني غير مفيد للحكم. لماذا؟ لجواز الخطأ على كل واحد منهم، كل واحد من المجمعين ترى هم ناس، والناس بما هم ناس يقع منهم الخطأ، لا يخلون من الخطأ، وكذا على الكل، بعضهم قد يخطأ بل يمكن كلهم يخطئون. نعم، لجواز الخطأ في الكل، يعني كل المجمعين، إذا شخص اعترض علينا قال كيف تقولون كل الناس يخطئون، هل هذا ممكن؟ قال نعم، شنو اللي ممكن، هو ليس أمر ممتنع، شنو الدليل عليه؟ هذا الشارح ساق لك دليل منه، وأشار إليه تعالى بقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني أنتم جميعكم ترجعون إلمن للشرك، وهذا معنى أن الجميع يمكن يقع منا الخطأ. وقال النبي صلى الله عليه وآله إلا لا ترجعوا بعدي كفارا، هذا خطاب نبوي جايينها الأمة عن الرجوع للكفر، يعني يمكن أنتم جميعكم أيها الصحابة ترجعون إلمن للشرك، يمكن، وإلا لا يوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا، يعني توجيه الخطاب بالاستفهام انقلبتم على عقابكم جميعا رجعتم للشرك، ما يصح توجيه هكذا إلا إن كان يمكن ويصلح أن جميعهم يرجعون للشرك. قول النبي لا إلا لا ترجعوا بعدي كفارا، ما يصح توجيه هذا النهي إلا مع إمكان أن الجميع يقعون في الخطأ ويرجعون للشرك. قطعا يعني يقينا، مو على نحو الاحتمال، لا احتمالا. نعم، وإلا إذا كان ما يمكن فبعد قبيح يصدر النهي أو الاستفهام بالآية أو النهي من الحديث، إذ لا يقال للإنسان لا تطر، يعني إذا كان غير ممكن أنت تقدر تنهى إنسان تقول لا تطر في السماء، وهو غير ممكن إله، هو أصلا ما يستطيع يطير بالسماء، هذا نهيك لغو ما بي فائدة. نعم، لأن نعم إذ لا يقال للإنسان لا تطر إلى السماء لعدم جواز ذلك عليه قطعا، من لا قدرة عليه على الطيران يكون النهي عنه ماذا؟ لغو، فالنهي لا يتعلق إلا بممكن الوقوع ولا يترتب إلا ماذا؟ إلا به. نعم، أما البراءة الأصلية، البراءة الأصلية احنا قلنا ماكو فرق بينها كونها عقلية أو شرعية، وجوبية أو تحريمية، موضوعية أو حكمية. البراءة كيف هي غير صالحة لحفظ الشرع؟ لأنه يلزم منها ارتفاع أكثر الأحكام اللي هي تكاليف المسلم، ويعني لماذا؟ كيف؟ لأنه إذا أجرينا البراءة في الأحكام بعد ما تبقى أحكام يمكن إطاعتها، لأن كل مورد أو شيء نشك فيه هل هو واجب أو ليس واجب، نقول لك اجري البراءة، إذا أجريت البراءة يعني ليس واجب، ذمتك بريئة منه. كل شيء نشك به واجب أو لا نجري البراءة ما يكون واجب، كل شيء نشك به هل هو حرام أو لا نجري البراءة ولا يكون حراما، والبراءة راح تلغي أكثر الأحكام المعلومة بالضرورة. ونعم راح تلغي أكثر الأحكام، لأن الأحكام المعلومة باليقين وبالضرورة قليلة، وبالنتيجة راح لا تكون البراءة حافظة المن إلى الشرعي. نعم نطبق هاي. قال وأما البراءة الأصلية، يقصد عقلية أو شرعية، وجوبية أو تحريمية، وكذا موضوعية أو حكمية، فلأنه يلزم منها يعني من إجراء البراءة ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، لأن هي تكاليف للمسلم المتشرع، إذ يعني بإجراء البراءة في الأحكام يقال الأصل براءة الذمة. لو شكيت لوجوب فعل شيء أو عمل شيء نقول لك الأصل البراءة، براءة ذمتك من هذا الوجوب. لو شكيت في حرمة شيء هل هو حرام أو لا، الأصل شنو؟ براءة ذمتك من الحرمة. فبالتالي البراءة راح تلغي أكثر الأحكام، والأحكام المعلومة بالضرورة قليلة، فبالنتيجة راح تكون البراءة غير صالحة لحفظ الشريعة. وأما الثلاثة الباقية فهذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك وأخوك فيما لا